حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحك من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم النفس فضاحة عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ويا الدكتور النفسي جاسم المرزوقي، اللي نحاول فيها نقرب المفاهيم حول صحتنا النفسية. نمر بوايد من التحديات والمشاكل النفسية في حياتنا اللي تخلينا قدام مشاكل ساعات نفهمها وساعات ما نعرف نتعامل وياها. ممكن يتحسبون الناس انك تقدر روحك تتجاوز الموضوع بلي دكتور نفسي، وتراهم هب غلطانين، لكن هب في كل الحالات. والبعض يكونون ضايعين وما يعرفون وين يسيرون، والتخصصات وايد ما يعرفون عند اي دكتور يدخلون. اليوم في برنامجنا نحاول ان نحن نجرب لكم المفاهيم ونصححها حقكم، ونقولكم ان زيارة الدكتور النفسي ترى ما بس حق الاميانين، وأن كل حد يقدر يمر على الدكتور النفسي عشان تعرف بالضبط أنت من شو جالس تعاني. مستمعنا، عمرك جابلت شخص يكرر نفس التصرف أكثر من مرة؟ وساعات تكون عايش ويا شخص يكرر تصرفاته وياخذ من وقته وطاقته ولا يفيد، وتراه بس يكرر الشيء اللي هو جالس يسويه، وطول اليوم عايش في خوف ورهبة وتوتر وما تعرف أنت شو فيه. بنتكلم نحن اليوم عن شخص يعاني من الوسواس القهري، وهالشخص بيكون عنده خوف وفي أمور في باله ما يعرف شو يسويها، بس اللهم أنه بيسوي الشيء اللي في راسه ويكرره مرة ومرتين وثلاث وأربع بس عشان يخفف من الأمور والأفكار اللي في راسه. والفرق بين الخوف والوسواس هو أن الخوف يكون من شيء واحد، ولكن تعال عند الوسواس بيوسوس من كل شيء ومن أدنات الدون. والوسواس في أشياء ما يقدر الواحد إنه يظهرها من باله، بس أنت كنت تخاف من شيء ترى بيظهر من بالك بمجرد إنك تتعداه. هاي المخاوف والأفكار ساعات تكون من صور، من دوافع، من أفكار، من أحلام أنت مريت بها قبل، وممكن منك ما تطلعها أصلاً. ممكن إنه يزعجك هالشيء، أو إنك تشوف هالصورة، ولا إنك تشوف هاللون. أما الوسواس القهري هو الشخص بدأ يسوي الشيء أكثر عن مرة، مثل ما قلنا مستمعينا في البداية، على الرغم أنه ما يبى يسوي هالشيء، ولكن إذا سواه بيرتاح نفسيا. على سبيل المثال، وخلوني نقرب لكم المفاهيم اليوم، خلنا نقول عند ناس عندها وسواس من الجراثيم، وأنه لازم يغسل يديه طول اليوم بس عشان يرتاح نفسيا، مع أنه ساعات يديها بوسخة، ولكن بس عشان يريح راسه بيقوم بيغسل يديه. أما الخوف هي نتيجة حادث معين صار له، بيتم يوسوس له فترة معينة وبيروح عن باله. ساعات الواحد يعاني من وسواس يخليه يتجنب الناس ويبتعد عنهم وما يحتك فيهم أبدا، بس لأنه ما يبى يسلم على حد ويقول لك عقب أنا بس بغسل يدي. وساعات الوسواس يخليه يكرر الأشياء، يكون عنده وسواس العد ويبدأ بحساب الأمور، كم المسافة ما بينه وما بين السيارة، وما بينه وما بين الباب، وما بينه وبين الأشياء، والطول والعرض، ويلس يحسب لك أشياء أنت ساعات تقول ليش يالس يحسبه كل هالأمور، بس لأنه عنده وسواس قهري. ومرضى اضطراب الوسواس بيعدوا لك الأشياء والأوقات. خلونا نعطي مثال على هالشيء. إذا سألت واحد كم خدت من البيت للدوام، بيقولك بالدقيقة وبالثانية، وحتى بيقولك أن اليوم أنا طولت دقيقة زيادة وصلت الدوام متأخر، لأنه يالس يحسب كل شيء بدقيقته وثانيته. واللي عندهم وسواس قهري ترى بيبدون ينعكس الأمور عليهم بالسلب في حياتهم وعلى حياة الناس اللي حولهم، والشعور اللي فيهم ترى هو بس مجرد صوت وخوف يفكرون فيه ويبون يظهرونه من راسهم بس ما يعرفون كيف. والوسواس بالنسبة حق وايد ناس نوع من أنواع الخوف، ولا يعرفون أنه بداية السلوك الاضطرابي وأن هالشيء مو طبيعي وأنهم لازم يتعالجون. وساعات الوسواس يكون مرتبط بمخاوف انك تسويها وتبقى تضر بعمرك فيها، ساعات تكون تخاف من أنك تنسرق وبتحصل عمرك تقفل البيبان 100 مرة، تتأكد من أن موترك مقفول، وإذا شفت مدخن بس على صوب موجود بتقول خلني أبنده وودي برع، بعد تخاف عن تحترق. فكل هاي الأمور اللي أنت جالس تمر بها ما هي غير وسواس، وساعات تكون صح ولازم تحذر في حياتك وتقفل الدنيا وراك وتتأكد منها عشان سلامتك. ويبدأ الوسواس القهري بالعادة عقب فترة المراهقة، تبدأ الأعراض عندك شوي شوي تزيد، ويعتمد على الناس اللي حولك إذا ساعدوك ولا لا، ويمكن هني تتغير الأفعال القهرية اللي أنت تتعرض لها على مرور الوقت، وتتراوح أعراض الوسواس القهري اللي هو اضطراب مدى الحياة من خفيفة ومتوسطة، ويمكن ساعات تكون شديدة وتضيع الوقت لدرجة أنك تأخرك عن أشياء وأنشطة في حياتك كنت لازم تسويها. خلونا نتكلم هني مستمعينا إذا كان الوسواس القهري مرض وراثي ولا لا. يوم ينصاب الوالدين اليوم أو أحد من أفراد أسرتك القريبة منك بالوسواس القهري، طول اليوم تشوفهم يسوون نفس الحركات ونفس التصرفات ويعيدون ويكررون 100 مرة، فأنت هني بترد وبتسوي الشيء اللي هم يسوونه لأنك تتحسب أن هالشيء عادي، وما بتعرف ساعات أنه مرض يالسين هلك يمرون فيه، وساعات بعد تعرضك أنت لصدمة نفسية ولا حادث بسيط ممكن يخليك متوتر طول اليوم ولا تعرف شو تسوي بعمرك. ومن هني مستمعينا اليوم ويانا استشاري العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي دكتور جاسم المرزوقي. مرحبا بك دكتور.
الله يرحبك على فضل أختي سهيلة، سعيد بوجودي معاكم ونتمنى نقدم شيء يسر أسماع المستمعين إن شاء الله.
دكتور حلقتنا اليوم عن الوسواس، فأول سؤال نحن لازم نسألك إياه، شو الفرق ما بين الوسواس العادي والوسواس القهري؟
طيب الوسواس العادي قد يكون من الطبيعي اللي يمر فيها الإنسان أحيانا في حياته اليومية، وهي وساوس عامة عابرة قد تكون سطحية، ليست بالضرورة أن تكون مكررة بشكل مختصر. كأن على سبيل المثال وسوست أني أنا هل أغلقت مثلا الباب خلفي ولا لا، هل أنا سكرت الإضاءة ولا لا، طبيعي أحيانا، وهذه قد تكون نتيجة لعوامل كثيرة منها الضغوطات اللي نحن نعانيها في حياتنا اليوم، فبالتالي نتيجة لكثرة الأدوار أو المسؤوليات قد نتعرض إلى مثل هذه الوساوس تقريبا. لكن بالنسبة للوساوس القهرية أو ما يطلق عليه الOCD هي نمط من الأفكار أو المخاوف غير المرغوب فيها، واللي يدفع الإنسان أحيانا لتكرار بعض السلوكيات بشكل قهري. طبعا هاي الوساوس والسلوكيات القهرية تعطل نشاط الإنسان وتسبب له في ضيق شديد جدا. يمكن الإنسان يحاول يتجاهل هاي السلوكيات أو يوقفها، ولكن لما يحاول يوقف مثل هاي السلوكيات وما يقدر يمر بضيق شديد جدا، وقد يصل أحيانا إلى مستويات جدا شديدة من الاكتئاب والقلق. في النهاية يحس الإنسان أنه مدفوع أنه يقوم ببعض السلوكيات نتيجة لوجود أفكار قهرية في داخله، لو ما قام بهذه السلوكيات راح يحس ممكن يؤذي نفسه، ممكن يصل إلى ضيق واكتئاب شديد جدا، قد يصل إلى درجة البكاء الشديد. طيب قام بمثل هذه السلوكيات القهرية، بعد فترة يحتاج إلى أن يزيد في نسبة شدة هذه السلوكيات حتى يشعر براحة، ومن ثم يكون في دائرة مغلقة.
دكتور أنت ذكرت أنه بيزيد من نسبة السلوكيات اللي يسويها، شو اللي بيخليه يزيد كل فترة، شو السبب؟
الأفكار القهرية اللي ما يقدر يقاومها، هو مدرك تماما بأن هذه الأفكار لا تمت الواقع بصلة، هو واعي بأن هذه الأفكار خطأ ولكن ما يقدر يقاومها.
وإذا باليوم بندور وبنسأل شو سبب الأساسي يخلي الواحد يكون عنده وسواس قهري؟
ممتاز. الآن نرجع في حلقة سابقة أختي سهيلة احنا تكلمنا عن اضطراب القلق، فإذا نحن بنتكلم عن الوساوس القهرية طبعا الاضطراب أي اضطراب القلق هو الأساس اللي يتجذر منه فروع كثيرة، منها الوساوس القهرية كنوع من الأفرع الرئيسية لها. وبالتالي الوساوس هذه تكون مرتبطة بشكل كبير جدا بأنماط القلق وبكثير من العوامل اللي قد تتعزز في داخلنا. وإذا ما أردنا أن نفسر أحيانا، طيب ما هي الأسباب اللي تخلي البعض يعني يشعر بهذا القلق؟ هل هناك أسباب جينية أو أسباب بيئية أو ما إلى ذلك؟ تدرين معلومة أختي سهيلة، أن الأمراض النفسية اليوم في الطب النفسي تقريبا لا يعرف أسبابها
للحين؟
للحين ما يعرفون شو السبب الرئيسي لمرض الفصام مثلا، ما يعرفون شو السبب الرئيسي لمرض القلق. نعم هناك اجتهادات، ولكن هذه الاجتهادات ترجع إلى إذا أسرة مثلا تعاني من مرض نفسي في أمر ما، لديهم عوامل استعداد الإصابة أكثر. إذا
يعني
هناك
جينات
إذا شقيق مثلا أو أحد من أفراد الأسرة يعاني من الفصام، هناك نسبة احتمالية بأن يكون في شخص مصاب بالفصام بنسبة أكبر، وغيره من مثل هذه التفسيرات. طب الطب النفسي شو يسوي؟ الطب النفسي اليوم يبتدي يعالج الأعراض. على سبيل المثال، شخص في عنده وساوس قهرية، نتيجة لهذه الأفكار القهرية قد يكون تحت تأثير بعض الأعراض النفسية المصاحبة. فالطب النفسي دائما يعارض الأشياء، يعالج الأشياء والسلوكيات الظاهرة اللي يمكن ملاحظتها، ومن ثم هذه الأنشطة اللي تحدث داخل جسد الإنسان، أي الأنشطة يعني المعرفية المرتبطة بالعمليات العقلية العليا، هذا جانب. فبالتالي مثلا نجد وظيفيا ما يكون على النحو الصحيح من حيث التركيز، من حيث الانتباه، من حيث تحليل وتفسير المواقف. طب نروح عند الجانب الآخر، شخص دائما يعاني من يعني أفكار مضللة، أو يعاني مثلا من هلاوس موجودة. طيب هذه الأشياء الظاهرة الطب النفسي تقوم بمعالجتها. بالنسبة للوساوس القهرية، مثل ما ذكرت، قد يعني الجوانب الجينية تلعب دور، وقد العوامل الوراثية تلعب دور، وقد تكون العوامل الأخرى اللي ما تم علاجها بالشكل الصحيح في فترة مبكرة أثناء الطفولة اللي بدت بالقلق، إنها قد تتفاقم ضمن هذا الإطار.
دكتور، الحديث عن الوسواس القهري جدا ممتع، ولكن عندنا فاصل قصير إن شاء الله مستمعينا، وبرد لكم عقب الفاصل من خلال برنامجكم النفس فضاحة.
النفس فضاحة.
لا إله.
الله يعودنا وياكم على هالأيام المبروكة.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
صبحك الله بالخير أخ سالم، للأسف بدخل اجتماع الساعة 9:30، ومارو ما أكون وياك الساعة 9:40، تقدر تقدم المقابلة قبل الساعة 9:30؟ صباح الخير معاليك، كل شيء يستوي، فالك طيب، 48 دقيقة. بيض الله وجهك وأنا حاضر. الحين احتاج حول رسالة للشباب كون يرتبون أعمارهم.
صابح رمضان من الاثنين لين الجمعة، من الساعة 8 الضحى لين 10 الضحى العود، عطول الشهر ويا سالم محمد.
صابح رمضان برعاية بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية.
خلها أوضح ويا مستشفى سليمان الحبيب مدينة دبي الطبية وفرع الشيخ زايد اللي يقدم فحص نظر ببلاش، وتعرف على خياراتك في تصحيح البصر بالليزر بأيدة التقنيات تقنية فنتوليزك وتقنية السمايل. عمليات الليزك مغطاة لحاملين تأمين حكومة دبي. وإذا تبون تعرفون أكثر اتصلوا على 04-429-7777 أو زوروا الموقع hmguae.com.
رمضان في البلاد.
بين ديرة وبر دبي.
الوجهات الثقافية ما بين ديرة وبر دبي متنوعة ومختلفة حسب التخصص والمجال الخاص بها في مجال الثقافة. ففي ديرة تشكل ندوة الثقافة والعلوم معلم ثقافي بارز من يوم تأسيسها سنة 1987. ومن هذاك الوقت والندوة مهتم بتعزيز وتنشيط الحركة الثقافية ودعمها بكل البرامج الثقافية المتنوعة، شرى الموسم الثقافي وجائزة راشد للتفوق العلمي وغيرها من الأنشطة والفعاليات اللي تنظمها الندوة في المباني الإماراتية القديمة التابعة لها.
ندوة الثقافة في ديرة ومركز حمدان بن محمد لحياء التراث في بر دبي. إذا كانت ندوة الثقافة والعلوم في ديرة وجهها تعزز النشاط والحراك الثقافي، ففي بر دبي وخاصة في جميرة وجهة تختص بالثقافة المحلية الإماراتية. مركز حمدان بن محمد لحياء التراث يقوم بعمل ثقافي غاية حفظ التراث الإماراتي وصونه. من طلع قرار سمو الشيخ حمدان الله يحفظه بإنشاء المركز في إبريل سنة 2013، والمركز يؤدي عمل الوطني في حفظ الهوية الوطنية وتعزيزها محليا والتعريف بها عالميا. كل هذا كان من إدارات المختلفة اللي يشتغلون على دورهم في تأدية رسالة المركز، مثل إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي، إدارة البطولات، إدارة الفعاليات، إدارة البحوث والدراسات، ومكتبة مركز حمدان بن محمد لحياء التراث. وتابع لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث شبكة الأولى الإذاعية اللي تضم إذاعة دبي للقرآن، وإذاعة الأولى اللي تشكل الذراع الإعلامي للمركز، توصل رؤيته ورسالته وهدافه في حفظ التراث من خلال تقديم محتوى إعلامي إماراتي تراثي وطني يشكل توثيق إعلامي لعمل المركز في إحياء التراث وحفظ الهوية الوطنية. ما بين ديرة وبر دبي شيء وايد وجهات ثقافية متنوعة تلبي شغف هواة الاطلاع والمعرفة والثقافات المختلفة.
بين ديرة وبر دبي.
حسن مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحك بندور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
رجعنا لكم مستمعينا من عقب الفاصل ويا استشاري العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي الدكتور جاسم المرزوقي، وحوارنا اليوم نرمس عن الوسواس سواء قهري ولا الوسواس العادي. دكتور، قبل الفاصل رمسنا عن أسباب الوسواس القهري، سؤالي حاليا شوي الفئة الأكثر عرضة للوسواس؟
جميل جدا، الناس اللي عندهم عوامل الاستعداد للإصابة بالقلق، الناس اللي بطبيعتهم متوترين دائما، الناس اللي لديهم نزعة نحو الكمال وإتمام الشيء على النحو الصحيح، الناس اللي عندهم يعني توجهات مطلقة نحو الكمال كما ذكرنا وما يتمتعون بالمرونة، الناس اللي عندهم طبيعة جلد الذات، إذا ما حققوا الأشياء المطلوبة منهم على النحو الصحيح يقومون بجلد نفسهم. باختصار أشخاص لا يمتلكون مرونة.
وإذا كان شخص ما عنده أي من ما عنده قلق ما عنده توتر ولكن فجأة استواله وسواس، هل يستوي؟
ممكن نقول سهيلة عنده جانب جيني أو جانب وراثي. فإذا هذه الأشياء البيئية ما نوجدت ونقدر نحن يعني نستبعد هذه الأشياء من حدوث هذه المشكلة، إذن كطب نفسي نحتاج إلى تفسير. هنا نحن نرجع إلى التحليل والتفسير، إلى هل هناك أحد في العائلة يعاني، هل هناك في جانب جيني. بس بالمختصر إذا كل هذه العوامل ما كان لها سبب ودور مباشر، هني رحنا في التوجه الأكبر نحو التحليل إن الأسباب قد تكون جينية أو وراثية.
مثل الدكتور اللي يقولك والله فلان عنده وسواس نظافة، هذا عنده وسواس ما لازم ما يسلم على الناس لأنه بيغسل يديه عقبها 100 مرة، هل هو نفس الشيء؟
لاحظي معي أثناء الجائحة هذه المشكلة كانت طبيعية، لأن اللي ما يغسل يده كان ممكن يعتبر هاي مشكلة، لأن نقل الجراثيم والبكتيريا كان من خلال اليد. فتخيلي معي أنا هذه المشكلة كم تضاعفت أثناء الجائحة؟ كثير أكيد. لكن قبل الجائحة ممكن كان يكون في نوع من المرونة اللي موجودة، والأمر قد كان يكون طبيعي إلى حد ما. هذه النقطة اللي ذكرتيها مرتبطة بالفقرة الأولى لما تحدثنا أن المشكلة أيضا في الأسباب، المعايير. أنا شو المعايير اللي قاعد أعطيها وقاعد أغذيها لنفسي؟ طالما ما عندي مرونة يعني في مشكلة موجودة وهي اللي تسببت في إحداث أو بروز مشاكل الوساوس بهذا الشكل اللي أنت ذكرتي.
دكتور، بما أن نحن ذكرنا وسواس النظافة وفي ناس للحين توسوس أنه لازم تغسل يديها كذا مرة في اليوم، فكيف ممكن نحن اليوم نخفف وسواس النظافة فينا؟
ممتاز، احنا تكلمنا الحين من الوساوس العادية إلى الوساوس القهرية اللي هي مرضية، وبالتالي تكلمنا عن موضوع التكرار. طبعا موضوع التكرار هذا جانب لا شك أنه راح يعاني منه الشخص المشخص بالوساوس القهرية. وللأمانة من حيث نسبة الانتشار اضطراب الوساوس القهرية بدأ ينتشر. في السابق كان يعني التوجهات العلمية والأبحاث تقول بأن في العقد الثالث من العمر أكثر انتشارا، لكن خلال 15 سنة الماضية أنا شخصيا وقفت أو أوقف في العيادة على أشخاص أعمارهم بعد 10 سنوات، 12 سنة 14 سنة 16 سنة، وهذا شيء مستغرب. تسألين عن السبب، أقولك لا أعلم السبب، ولكن هذه المشكلة أصبحت موجودة. طيب العلاج جانبين، أو خلنا نقدر أقولك يا العلاج من 3 يعني محور. المحور الأول علاج طبي، فالشخص اللي يعاني من هاي الوساوس بهذا الشكل يحتاج إلى أدوية، وهذه الأدوية تساعده على تقليل الأعراض الناجمة عن الموقف اللي يكون فيه كاكتئاب، كقلق، كإحباط، كغيره من الأشياء، إلى جانب بعض الأدوية اللي يعني يرجع إلى اختصاص الطبيب النفسي بشكل مباشر. العلاج الثاني علاج خلنا نقدر أقول لك عليه علاج أسري عائلي، يعتمد على الدعم اللي لازم يحصله هذا الشخص، لأن جزء من المشكلة تقبلنا لصاحب المشكلة وتقبلنا للمشكلة مالته، وبالتالي تعاملنا معه. الشخص اللي عنده وساوس قد يكون كثير أسئلة، قد يحتاج إلى طولة بال منه في التعامل مع السلوكيات اللي يطورها. فبالتالي إذا كانت في أسرة متفهمة جيد، لكن تخيلي معي أسرة غير متفهمة، معاييرها عالية، ما عندها مرونة. الشخص مثل ما مر علي أنا كثير من الحالات والمراجعين كانوا يخفون المشكلة اللي يعانون منها عن أهاليهم، فليش تتصورين حجم الضغط النفسي اللي يكونون عليه؟ طيب المحور الثالث وهو محور مهم جدا، وهو العلاج النفسي. إذا افترضنا أختي سهيلة بأن مشكلة الشخص اللي يعاني من وساوس قهرية مرتبطة بالأفكار، إذن العلاج النفسي دوره محاولة تصحيح هذه الأفكار. طيب هل العلاج يكون معرفي، أي مخاطبة العقل من خلال تغيير الأفكار؟ نعم، لكن إلى جانب ذلك هناك بعض التكنيكات السلوكية المرتبطة بالعلاج. مثل شنو؟ أبسط مثال، الواحد لازم يكون عنده نوت يكتب الأشياء. طب ممكن تقولين صار الوسواس في الصلاة، هني نحن نقول دائما ودائما تكنيك اتبعه، اقول من فرض الصلاة؟ يقولي الله. اقول طيب والله سبحانه وتعالى قال لنا نرجع لمن للسؤال عن المسائل الدينية؟ قال المشايخ وأولي الأمر. طيب نروح ونتصل في هذه المشايخ ونقول لهم يا جماعة ترى فلان في عنده مشكلة مرضية من الناحية النفسية، عنده وسواس في تكرار الصلاة او في الوضوء. احنا نشخص بأن هذه حالة مرضية، هل الدين يحاسبه على هذه المسألة؟ يقول الشيخ مثلا لا هو غير محاسب، وبالتالي يعطيه الرخصة أنك أنت صلي مرة واحدة أيا كان نسبة الشك في داخلك لا تعيد الصلاة. طيب الآن هذا الأمر منو أعطاه؟ المتخصص في الدين. وين يقابل هذا الكلام؟ من الله سبحانه وتعالى. طيب أنت خوفك في تكرار الصلاة يرجع لمنو؟ يرجع لخوفك من الله. طيب إذا الله أعطاك الرخصة من خلال هذه الناس، فلاحظي معايا نبتدي نخاطب العقل لمحاولة تغيير برمجته من خلال كيفية تعامله مع الأفكار السلبية التي ونخليه أكثر سيطرة.
دكتور سؤال، أنت دائما تقول اكتبوا الأشياء عشان أنتوا تتذكرون، فهل يعني أن اليوم اللي عنده وسواس ينسى؟
مو ينسى، يصير في عنده شك. النسيان هو جيد لو كان نسيان، بس يصير في عنده شك، أنا سويت ولا ما سويت، أنا صليت ولا ما صليت، هو مو نسيان هو شك.
شك. دكتور ذكرت في حديثك أن في بعض الأشخاص يخفون عن أهلهم مرضهم أو أنه عندهم وسواس قهري أو أي نوع من أنواع الوساوس، شو اللي بيخليهم اليوم يخفون عن أهلهم؟
سببين اثنين أختي سهيلة. أولا المعايير الصعبة اللي تضع بعض الأسر في تعاملها مع أبنائها، هذا السبب الأولي. السبب الثاني الخوف. ممكن تقولين الخوف من شنو؟ أبسط شيء الخوف من العقاب.
وهل اليوم الشخص إذا كان محتاج دكتور وصار قال حق أهله أن أنا أحتاج أمر الدكتور، هل بيتعاقب؟
إيه، البعض يتعرض للعقاب والبعض يتم التهكم عليه، والبعض يرجع هذه المسألة إلى جانب ديني، إلى جانب وساوس من الشيطان وما إلى ذلك، تعوذ بنوديك عن شيخ يقرأ عليك. نحن ما نستقل شأن الجانب الديني والرقية الشرعية، فهي مسائل حتمية ما ننكر منها تماما، ولكن حتى المشايخ ورجال الدين يدعون الأشخاص اللي يعانون من هذه المشكلة إذا ثبت بأنها هي مشكلة صحية من الناحية النفسية أن يروحوا للعلاج النفسي. وأنا شخصيا كثير من الناس يعني ومن المراجعين والحالات يوني من معرفتي ببعض رجال الدين المثقفين الواعين بطبيعة المرض النفسي اللي يقولون هذا عنده مرض نفسي، روح أطلب العلاج.
دكتور دامنا نحن وصلنا أن الشخص لازم يمر عند الدكتور النفسي، شو المخاطر اليوم اللي نحن بنشوفها عند الشخص وبنقول هذا وصل لمرحلة إن الحين لازم نوديه عند الدكتور؟ لأي حد بيوصلون؟
راح يصل إلى حد إن يتوقف تماما، ينشل عن ممارسة حياته بشكل الطبيعي، ممكن ما يروح العمل، ممكن يقعد يعيد الصلاة فوق 100 مرة، ممكن يقطع علاقاته الاجتماعية، يقطع تواصله مع العالم الآخر، راح يصاب ببعض الاعتلالات والأمراض الجسدية نتيجة للنظافة وتكرار النظافة، ممكن يوصل فيهم أحيانا إلى أمراض جلدية، وهناك علاقة مباشرة جدا ما بين الأمراض الجلدية وما بين الوساوس، لأن من كثرة التمريض جلد هذا ينسلخ عن لحمه، تصل فيهم الدرجة هذه.
دكتور ما يقودهم ساعات الانتحار؟
نعم،
في أي حالة من الحالات؟
شوفي كثير من المرضى اللي يعانون من الوساوس القهرية من ضمن بعض الاختبارات السايكومترية اللي موجودة يكون في تساؤلات تندرج تحت هذا، هل فكرت في الانتحار؟ فأنا أتذكر حقيقة يعني بعض من الحالات اللي أنا تعاملت معها وطبقت عليها الاختبار كان نعم أنا فكرت في الانتحار. طب شو اللي منعك؟ خوفي من الله سبحانه وتعالى.
يعني مع أنهم يعرفون أن الانتحار حرام في الدين الإسلامي، ولكنهم يحاولون هالشيء، فهل هالشيء يعني له علاج؟
طبعا العلاج يكمن في الجانب النفسي من خلال تصحيح الأفكار، من خلال تغيير هذه الأفكار، من خلال يعني تناول الأدوية اللي تخفف من تأثير هذه الأعراض وتخفف من تأثير الاكتئاب الناجم بشكل كبير جدا عن أحيانا وجود مثل هذه الأفكار القهرية وعدم قدرة الإنسان التخلص منها.
دكتور دامنا رمسنا عن التكرار وأن الشخص اللي عنده وسواس قهري أو وسواس دائما يكرر الشيء مرتين، فهل هالشيء يعتبر من أنواع التدقيق؟ يعني مثلا بقول أنا بدقق على الشيء، مثلا الغاز مفتوح برد بتأكد بتشيك مرة ثانية ثالثة بس عشان أتأكد أن الغاز مش مفتوح.
ممتاز. لو رجعنا للفقرة الأولى ذكرنا قلنا ممكن أنا يصيبني الشك مرة واحدة، مرتين عادي هذا أمر طبيعي، هناك وسواس عام نحن كلنا نمر فيه، وقلنا السبب في هذا يرجع إلى طبيعة الضغوطات الأدوار المسؤوليات علينا، فقد ننسى. فنتيجة للنسيان قد يراودنا الشك في رغبتنا للتأكد من شيء ما مرة واثنين وثلاثة. هذا أمر طبيعي. نحن نتكلم عن المشكلة كسمة في الإنسان، إذا تكرر في أكثر من موقف مع أكثر من شيء وبشكل دائم هني تصبح المشكلة. في ملاحظة أختي سهيلة، أن هذا الاضطراب ما له علاقة في الإصابة من حيث أن شخص أمي أو درجة تعليمه عادي، أحيانا قد يصيب أعلى الناس من حيث الكفاءة العلمية وقد يكونون في مستويات جدا عالية ويقاومون، بالعكس هذا يزيد عليهم الضغوطات والاكتئاب لأنه يكون على مستوى عالي ومو قادر يقاوم هذه المشكلة ومطالب أن يخفي هذه المشكلة، فهني يواجه تحدي حقيقي.
وهل يكون له عمر معين؟
لا طبعا،
بدون عمر معين
يستمر مع الإنسان تكون معاناته حقيقية. لهذا العلاج النفسي بالنسبة لهذه الفئة بالتحديد مستمرة، ولكن قد أحيانا يعني تقل المدة من حيث الحاجة وقد تزداد أحيانا ما بين أسبوع إلى أسبوعين بشكل دوري، إلى شهر شهرين بشكل دوري، إلى كل سنة بشكل دوري.
وهل ممكن دكتور اليوم أن الشخص اللي فيه وسواس يتعالج بس بدون أنه ما يزور الدكتور النفسي؟
طبعا صعب، الأمر يحتاج إلى تقييم ويحتاج إلى متابعة. حتى إحنا لما نقول ممكن نساعد البعض من خلال يعني الهاتف أو الاتصال المرئي، إلا أن هذه المساعدة مع بعض الحالات تقف دون قدرتنا على تقديم جودة العلاج إلا بحضور هذا الشخص العيادة.
جميل دكتور، بخصوص الأدوية، هل كل حالة من حالات الوسواس نحتاج نعطيها دواء؟
أعتقد نعم، ولكن هذا الأمر يرجع إلى تقييم الحالة، فكل حالة تختلف عن الثاني، فكل ما زادت الأعراض أتوقع نعم الأمر بحاجة إلى أدوية.
واليوم نحن كأشخاص في المجتمع، شو الأشياء اللي بتخلينا نحن نساعد وندعم الناس اللي عندها الوسواس؟
نتفهم حالتهم، مشكلتهم، ندعمهم، نتعاطف معهم، مو بنشفق عليهم، نتعاطف معهم. دائما هذين الأشخاص يحتاجون إلى دعم مستمر. الدعم والتشجيع يعتبر وقود أساسي ورئيسي لكل من يعاني من هذه المشكلة من جميع أفراد المجتمع.
مستمعينا، من الكلمة اللي قالها الدكتور أن نحن ندعم بدون ما نتعاطف وياهم شيء جدا مهم. بناخذ فاصل وياكم قصير وإن شاء الله رادي لكم من عقب الفاصل في برنامج النفس فضاحة.
النفس فضاحة.
رمضان في البلاد.
كان عندك تحدي؟
أنا ولد ضعيف للبصر.
بيعلمونك إيش قايل تمشي فيه؟
بحول الله وقوته قادر أتخطى العقبات بإرادتي.
كان عندك عوق؟
ضرب راسي قاع الحوض، عرفت على طول إن في إصابة في العمود الفقري.
شوف إيش قايل عابله.
التحدي الأكبر كيف إنك أنت تكون حياتك إيجابية، ما تخلي مشاعرك تأثر عليك.
كان عندك عايق؟
جتني حمى وعطوني إبرة، هالإبرة هي سببت شلل الأطفال.
خلهم يعلمونك إيش قايل طافه وعنه وغلبوه.
خذيت الليسن، جبت السيارة، تعلمت السواقة، وسويت اللي أنا أباه. طبعا مش بالسهل.
كان في كسر؟
شيك علي الدكتور فالصدمة اللي قالها إنه مستحيل تمشي.
لف عليهم وبيعلمونك كيف يبروه.
الحمد لله قدرت إني أنسق ما بين كل هالأشياء، أم موظفة رياضية، فما في شيء مستحيل.
صدق إنهم خيرنا وبركتنا ونعمة نعمها الله علينا، مو بنحنا اللي نساعدهم، هم اللي متكرمين علينا ويساعدونا.
هل العزوم القوية ويا سالم محمد كل سبت وأحد الساعة 4 العصر طول شهر رمضان، وتروم تشوف الحلقة على يوتيوب إذاعة الأولى، الأولى FM.
رمضان في البلاد.
عندي كل شيء عنك، وإذا ما وصلني المبلغ اللي طلبته منك ببدأ أنشر كل شيء. بطرش لك بس توعدني أن تمسح كل شيء.
هيد هيد، لا تستعيب، أنت ايش دراك أنه بيمسح اللي عند عقب ما ياخذ الفلوس؟ هذا بيتمدوم يحلبك. هدي أعصابك وأنا أن الله راد بحل الموضوع وبتصل بخدمة الأمين وبيفكونك من همول.
لا يقصون عليك وترد وتندم، لا تخاف، كل شيء له حل. اتصل بخدمة الأمين على الرقم 800-4444 ونحن عندك.
حسن مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج، أنا انصحك من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس، ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا مستمعينا وياكم عقب الفاصل في برنامجكم النفس فضاحة اللي يجيكم عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4. دكتور، قبل الفاصل كنا نرمس عن كيف نحن اليوم كأفراد في المجتمع ندعم اللي عندهم الوسواس القهري. فدكتور، عندنا سؤال دائما يخطر في البال، إذا شفنا اليوم ناس دائما مهووسة سواء بالنظافة أو بالتكرار الصلاة بشكل مبالغ فيه، هل هم هالناس اللي عندهم وسواس؟ يعني أنا اليوم كشخص كيف أميز؟
ممتاز. شوفي، حتى أنا ما أخلط الأمور مع بعض البعض. هناك من الناس أنماطهم الشخصية بطبيعتها منظمة مرتبة تحب الدقة، وبالتالي تجدينهم في كل يعني جوانب حياتهم مرتبين بشكل مثل ما نحن نقوله بلهجتنا مسطرة، وبالتالي هذيل الناس قد يكونون أحيانا من حيث التفسير العام قريبين جدا من حيث الأعراض لأشخاص يعانون من الوساوس القهرية، إلا أن الاختلاف في التكرار. الشخص اللي يعاني من اضطراب الوساوس القهرية عنده مشكلة في تكرار الأشياء، بينما الشخص اللي عنده نظام وعنده دقة وعنده ترتيب ولا يرضى إلا بهذا النظام هو شخص نمط شخصيته على هذا الأساس، وبالتالي قد نعم يكرر الفعل أو يكرر شيئا ما ليس كنتيجة لرغبته في التكرار بقدر ما أنه لم يصل إلى تحقيق المؤشر اللي هو طالب منه. لهذا احنا دائما نقول، هل مثل هذه المؤشرات قد تصل في الإنسان أحيانا إلى درجة الوساوس القهرية أو أني يعاني من الوساوس القهرية؟ ممكن، ولكن دائما ما ندعوه إلى أنه يجب علينا احنا أن نتحلى بقدر من المرونة في حياتنا وأن نغرس هذا المفهوم في أذهان أبنائنا، وبالتالي ما راح يعني نساهم في تعزيز فكرة أو مشكلة الوساوس القهرية لا قدر الله إذا كانت من بين العوامل المساعدة أن يتعرض لها أي إنسان كل ما كبر في العمر.
دكتور، في نوع من نوع الوساوس هو الوسواس الفكري، اللي دائما أحس الناس اللي يكون عندها هالوسواس يفكرون بشكل وايد عميق وكبير. كمثال حق هالوسواس، أن اليوم طايح مطر، لازم تاخذين سيارة الفور ويل، لازم تمشين، ما تمشين في الشارع لأن الشارع بيسوي فيه تجمع مطر، مري على الشارع الثاني. فدائما طول الوقت هم يفكرون، يترجمون الفكر ويردون ويعيدونه في نمط حياتهم، وهالشي وايد متعب، يعني يأثر على الناس حتى اللي حولهم، لأن الناس اللي حولهم يتعبون من كثر ما هالشخص اللي يوسوسون يفكرون.
جميل. شوفي، الحين هذيل الناس عندهم عادات خطأ، عندهم معتقدات وقناعات خطأ، قد نفسرها بأنها وساوس ولكنها ليست بوساوس، هي عادات خطأ. قد ترتبط المسألة بموضوع العقد، وبالتالي القناعات والمعتقدات الخطأ وإصرارنا على القيام فيها بطريقة ما نتيجة لوجود عقدة أو خبرة أو تجربة سابقة ممكن تؤدي إلى تعاملي مع الموضوع بهذا الشكل. لكن تكلمتي عن نقطة، اليوم احنا يمكن ما تكلمنا عن أنواع الوساوس اللي موجودة. هناك الوساوس الفكرية، وهناك الوساوس السلوكية، وهناك الطقوس، وبالتالي الوساوس القهرية تندرج تحت ثلاث أنواع رئيسية: في الأفكار وفي السلوك وفي الطقوس. فأشخاص يقومون بطقوس ما، مثلا أنا ما بسوي الشيء هذا قبل هذا، ما بلبس اللون الأزرق إلا في اليوم الفلاني، مب كممارسة أو كعادة أو كقناعة، ولكن طقوس ما يقدر، لأن لو ما سوى هذا الشيء ممكن ما يسويها أبدا. وأما الجانب الآخر في السلوك، كأن يقوم دائما بغسل يده على سبيل المثال، وأما في الفكر كأن لا يستطيع مقاومة فكرة سلبية دائما تراودة، أنا بموت أنا بموت أنا بموت أو ما إلى ذلك. وبالتالي هذه الأنواع هي التي تسيطر، وأحيانا تكون ثلاثتها مع بعض، وأحيانا نوع واحد وأحيانا نوعين.
دكتور، شو بخصوص الوسواس اللي عن طريق الأرقام؟ يعني بتحصله وايد يعد ويحسب بالدقيقة والثانية، مثلا أنا من هالساعة لهالساعة لازم أقوم من البيت، أطلع أركب السيارة من هالدقيقة ليل هالدقيقة، أوصل الدوام لازم بالضبط على نفس السبع بالضبط أنا أكون موجود في الدوام، أطلع من المكتب الساعة 3. تحس إنه يالس يوتر الجماعة اللي حوله.
لاحظي قلنا قبل شوية بأن هذه ترجع إلى بعض أنماط الشخصية، عندهم دقة وترتيب في كل شيء مثل المسطرة، وذكرنا هذا المصطلح تماما. لهذا هؤلاء الأشخاص لازم يكون عندهم مرونة، إذا ما عندهم مرونة قد يتطور عندهم المسائل إلى الوساوس القهرية أو إلى الوساوس المرضية أو إلى نطاق يتأذى من هم حوله بهذه الدقة. لهذا المرونة مطلوبة في الحياة.
وشو الأشياء أو العوامل اللي بتخلي الشخص يزيد عند الوسواس اليوم؟
العوامل كل ما كان عندي مؤشرات وعندي معايير وأدفع نفسي إلى تحقيقها في مدة قصيرة جدا، بحيث أني أضغط نفسي، لا شك كل هذا راح يؤدي إلى أني أنا أكون متسارع وأحيانا دقيق بأدق التفاصيل، ومن ثم قد يضعني ذلك تحت الضغط النفسي المستمر وإلى المحاسبة أو لوم الذات إذا لم أؤديها بالشكل المطلوب، فقد أرجع أكررها مرات ومرات.
وإذا اليوم يينا وقلنا أن الوسواس إيه من الخوف، مثلا أنا بخاف أني أمرض فباخذ طول اليوم فيتامينات، أنا بخاف من الحوادث فأنا ما بسوق بخلي حد يسوق السيارة، فهل دائما مرتبطين ببعض؟
ممتاز، هذا قلق ولكن أشبه ما يكون إلى وساوس، ولكن في النهاية هو قلق. فهنا يمكن نحن نفسر الوساوس اللي موجودة عنده على أنها هي وساوس قهرية، ولكن هي لا، وهذا الشخص الآن يعاني من شنو؟ يعاني من القلق كمشكلة رئيسية، فقد تكون الأعراض المصاحبة لها مشاكل فرعية مثل الوساوس، لكن هي الأساس في هذا الأمر يعاني من قلق وبحاجة إلى يعني العلاج من هذا الجانب.
سؤال خطر في بالي، هل ممكن الوسواس يتحول لشيء إيجابي؟
لا أعتقد ذلك،
لأن ساعات يقولون أن الناس اللي موسوسة تقدر تبدع في مجالات ثانية من كثر ما هي دقيقة في الشيء.
قد يكون، ولكن من خبرتي وتجربتي خلال سنوات العلاج لا أعتقد أن الوساوس قد تؤدي إلى أشياء حميدة، إلا أن الحرص، خلينا نغير المسمى، الحرص معناته أني أنا نتيجة للضغوطات والأدوار والمسؤوليات أنا أعمل مثل ما يقولون باللغة الإنجليزية double checking على الشيء، فأنا تأكد أن الباب مغلق لكن أنا دائما أتأكد مرتين، فهذا جانب إيجابي. قد يكون أحيانا نتيجة للضغوطات اعتقد، لأن العقل الباطن لي أنا يؤدي عملي بشكل تلقائي، ومن ثم اعتقد أني أغلقت الباب وأنا ما أغلقت، اعتقد بأني أنا أغلقت يعني حنفية الماي وأنا ما أغلقت، اعتقد بأني سكرت الغاز وأنا ما سكرته. فإعادة التأكد من الشيء جانب أكيد راح يساعد الإنسان لتلافي بعض المخاطر لا قدر الله.
الاهتمام، نحن ممكن ما ذكرنا الاهتمام، ولكن اهتمام العائلة أو اهتمام الربع بربيعهم ليحس أنه في وسواس، فهل هالشيء يأثر بدرجة كبيرة على الشخص اللي عنده وسواس قهري؟
أعتقد المفروض أنه يأثر تأثير إيجابي، خاصة إذا كان في تفهم وفي نوع من التعاطف. وبالتالي تدرين شو مشكلتنا اليوم أختي سيلة في التعامل مع بعض الأمراض والاعتلالات النفسية؟ إن إحنا مو فاهمينها، وبالأخص مع موضوع الوساوس القهرية نعتقد بأن المريض يدلع، بأن المريض يبالغ، لأن إحنا عندنا القدرة التلقائية البسيطة لدفع الفكرة، هو ما عنده هاي القدرة، فنعتقد بأن الموضوع بسيط، بينما هو مو بسيط، هو بسيط بالنسبة لي أنا وإنتي لكن مو بسيط بالنسبة للشخص اللي قاعد يعاني. فلما أنا بفهم المرض وبفهم سيكولوجية المرض لا شك راح أتعاطف مع المريض، لا شك راح أدعمه، ولما أنا بدعمه وبتفهم مرضه هذا جانب من العلاج، بل أهم جانب من جوانب العلاج.
دائما يقولون أهلنا أنتوا تدلعون ما فيكم شيء، فهاي أكثر كلمة يمكن نحن نسمعها من الأهل، خصوصا أن نحن نمر بساعات بظروف وضغوطات سواء في العمل أو في الحياة، نحتاج بس حد يسمعنا، فأول كلمة دائما بنسمعها أنتوا تدلعون ما فيكم إلا العافية. فهني دكتور نحن دائما نحرص ان الرسالة من هالبرنامج تكون واصلة لكل الفئات. اليوم نحن محتاجين ان نحن نمر عند المعالج النفسي او الدكتور النفسي ويشخص لنا حالتنا بشكل صحيح وسليم، لأن دائما سواء الوسواس أو حتى محاور حلقتنا اللي فاتت كنا نتكلم فيها عن العديد من الأمراض النفسية، فهالشي دائما نحن نحتاجه. دكتور، سؤال، هل كل شخص دائما يمر بتصرفات غريبة أو نحس أنه يسوي أشياء خارج عن المألوف يحتاج دكتور نفسي؟ لأن ساعات في ناس تقولك هو بس اليوم في حالة نفسية.
أعتقد نعم، إحنا أحيانا نقوم ببعض التصرفات أو ببعض الأشياء الغريبة اللي تنم عن إما قناعات أو تنم أحيانا عن بعض المعتقدات اللي انغرست فينا من ونحن صغار، وبالتالي تكرار مثل هذه الأفعال اللي ممكن تكون مستهجنة في الوسط المحيط فينا يدفعنا إلى الشك في ذواتنا وفي تصرفاتنا، وبالتالي عندئذ أنا راح أتساءل هل أنا إنسان صحيح سليم أم بحاجة إلى طلب المساعدة؟ هني نقول نعم، في الحالة هذه إذا أنت كان سلوكك وتصرفك مستهجن بالنسبة لوسط المحيط مالك حتى لو أنت صحيح، أطلب المشورة. فلما تطلب المشورة وتطلب الرأي من المختصين في الجانب النفسي راح يتم توجيهك فيما إذا كان تصرفك صحيح أو تصرفك بحاجة إلى تغيير. عندئذ راح أرجع مرة ثانية على المسار وعلى الطريق الصحيح.
دكتور، هل مروا عليك حالات أنت شفتهم يوم كانوا يتكلمون كنت تحس أنهم أصلاً محتاجين للدكتور؟
كثير من الحالات يمرون علي، وكثير من الحالات عندهم وعي بأنهم ما عندهم مشاكل نفسية، فقط بحاجة إلى من يثقون فيه ويأتمنون على أسرارهم وبحاجة إلى كلام. أنا عندي حقيقة مراجعة تراجعني تقريبا من 3 سنوات بمعدل كل شهر مرة أو مرتين أحيانا، لا لشيء فقط إلا لأنهم مؤمنة بأن بحاجة إلى أن تتحدث مع مختص فقط في مواضيع الحياة العامة اللي يحصل معها أو اللي حصلت معها، ومن ثم تطلب الرأي والمشورة. ترفض تتواصل، ما عندها أرقام، مع أن عندها أرقام التواصل، ولكن ترى في الحضور والتواصل المباشر وتقييم الأوضاع والمواقف اللي صارت هي من الحاجات الضرورية. فهذا مستوى راقي جدا من الفكر في رؤية الإنسان لنظرته تجاه المتخصص.
عيل دكتور، من هنا انت تقول ان مب الشخص لازم يكون مريض نفسي او عنده مرض عشان يمر عند الدكتور، حتى الشخص اللي بس يبغى يطلع لي في خاطره ممكن انه يمر عند الدكتور؟
لهذا العلاج النفسي قد يصنف بان علاج مكلف جدا، وبالتالي حاجته ان كانت موجوده هي حاجه ماسه، لان فيه جانب من التصحيح والتنميه على شخصيته من مختلف الجوانب سواء على الصعيد المعرفي أو على الصعيد السلوكي.
وإذا جينا اليوم نرمس عن الوسواس في الدوام، دائما بتحصله دائما يعيد شغلته مليون مرة، إذا بيرتب الأغراض، إذا بيخلص المشاريع اللي عليه أو مهامة، حتى بتحصل ساعات دكتور الشخص اللي دائما يوسوس المدير يعطيهم شغلة جدا بسيطة بس علشان ما يخرب سير العمل اليومي.
شوفي، هنا يرجع إلى نمط شخصية الإنسان. البعض يعيد ويكرر لأن يبغي يصل إلى أعلى المعايير جودة، ومن ثم إذا ما كان مرتبط بإطار زمني لتسليم المشروع ماله على سبيل المثال، تجدين ممكن يرجع مرة واثنين وثلاثة. وفي هذا حتى الأدباء والشعراء تحدثوا عن النقص في البشرية الناجمة عن تمام الكمال، وبالتالي مسألة العود للمراجعة من الأمور التلقائية الطبيعية في النفس البشرية، إلا إذا كان هو مؤطر بوقت وبالتالي ما راح يكون عنده وقت للمراجعة أو ما إلى ذلك. لكن بعض الناس في عندهم طقوس معينة، يحب مثلا من يدخل المكتب يكون عنده بعض الممارسات، يكون عنده بعض الترتيبات اللي موجودة سواء على صعيد المكتب، سواء على مثلا القهوة اللي هو يشربه، التوقيت اللي يشرب فيه، ما يبغي مثلا في توقيت ما أحد يضايقه، ما يستقبل مراجعين في توقيت ما. يعتقد بأن مثل هذه الطقوس تنمي من قدرته وتجدد على طاقته، وبالتالي هاي مسألة لا يمكن اعتبارها بأن هي وساوس بقدر هي ممارسات موجودة، إلا إذا بدأ يأثر عليه من منظور إن إذا ما قام يطبقه بالشكل اللي هو معتاد بدأ يدخل في نوبة من الاكتئاب أو العصبية المفرطة أو جلد الذات.
دكتور ذكرتني بسالفة، دائما في المدرسة كانوا يقولون المدرسات لا توسوسون في الإجابة، اللي كتبتوها حطوها هي الصح. فهالشي دائما أقول إن ما نعيد ونقرأ السؤال 20 مرة بس عشان نتأكد، وساعات يكون من الدقة إن نحن نعيد ونقرأ السؤال يمكن 10 مرات، ولكن الإجابة اللي دائما نكتبها الأولى هي دائما تكون الإجابة الصح. شو رأيك بهالرمسة؟
هني أنا نعم اتفق مع هذا الموضوع، لأن الأمر هو مش مجرد مقولة يعني يشاع بين الناس، بقدر ما هي مسائل ترجع إلى دراسات وأبحاث في علم النفس المعرفي وفي علم النفس التربوي، وبالتالي مسألة حفظ الإنسان للجوانب المعرفية والمعلومات بطريقة ما وتخزينها بطريقة ما واستدعاها بطريقة ما، كل ذلك تخضع لعملية لا شك درست من قبل المختصين في علم النفس. لهذا لما يقول لك أول إجابة تخطر على بالك قد تكون هي الإجابة الصحيحة، هي ما قيلت عبثا بقدر ما أنها مبنية على دراسات وأبحاث. فبالتالي الأوليين لمنهم يقولون لنا مثلا مثل هذه الأشياء يقولونها بدافع فطري، ولكن تم تأصيلها من خلال ربطها ببعض الدراسات والأبحاث اللي أجريت في مجالي علم النفس المعرفي وعلم النفس التربوي.
صراحة دكتور الرمسة وياك دائما تكون شيقة، وما ودنا دائما نتخلص حلقتنا، ولكن وصلنا لنهاية حلقة اليوم اللي رمسنا فيها عن الوسواس القهري والوسواس العادي، وكيف ممكن أن الوسواس القهري بيوصلك ساعات لانتحار، لأمراض نفسية، ممكن أنك أنت حتى تأذي الناس اللي حولك، وساعات ممكن أنك تكون دقيق، ولكن دقتك الزايدة في أنك أنت تشيك على الأشياء بتضرك. وبعد رمسنا مستمعينا عن الوسواس الفكري والوسواس العلمي اللي بتكون عندكم أنتوا عادات، وهالعادات تكون عادات غلط أنتوا جالسين تسوونها. ودائما مستمعينا ركزوا على أن الاهتمام يكون شيء جدا مهم في علاج الناس اللي عندهم الوسواس. فعشان شي مستمعينا، وهاي رسالتنا من البرنامج، سمعوا ربعكم وشوفوا تصرفاتهم، ولو حسيتوا في يوم انهم محتاجين لدكتور نفسي او معالج نفسي مثل ما ذكر ويانا اليوم الدكتور، ودوهم شلوا بايدهم وصلوهم للدرب علشان ما يضرون عمرهم ولا يضرون غيرهم. من هني دكتور نحن شاكرين تواجدك اليوم ويانا.
الشكر لك اختي سهيلة، ونتمنى التوفيق دائما للجميع.
مستمعينا تابعونا في حلقات الجاية من برنامج النفس فضاحة، ومع السلامة.
النفس فضاحة.